الحمد لله الذي بيده الخلق والأمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، إله قادر فعال لما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. الخلق خلقه والأمر أمره، وقضاؤه نافذ فيهم سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله رحمةً للعالمين. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. وبعد، أيها الإخوة حفظكم الله، فإننا نتعلم ديننا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وخطب الجمعة مواطن لذلك أيضا، فكما أنها مواطن لذكر الله سبحانه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكذا فإنها محل وموطن أيضا لتعليم الناس الفقه وأحكام الشريعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، رجل جاهل أعرابي جاهل لا يدري ما دينه، فعلمني مما علمك الله يا رسول الله، فقد جئت أسأل عن ديني. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الدين شيئا فشيئا، وكان مما علمه أحكام الصلاة. ولما جاء موطن السجود نزل النبي وسجد على أصل المنبر أو على الأرض. فشهد من ذلك أن الفقه في الدين يتعلم أيضا في خطب الجمعة إذا كان ثم احتياج لذلك. فأذكر نفسي وإخواني بأطول آية في كتاب الله، وهي الآية المتعلقة بالديون والمعاملات أو شيء من المعاملات، وهي آية الدين من سورة البقرة، لما فيها من طيب الأحكام وجميل الأحكام. واحتسبوا الأجر من الله في تعلم كتابه وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فكما أنك تثاب إذا تصدقت وإذا صمت، وإذا حججت واعتمرت تثاب كذلك إذا تعلمت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى ذكره في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من معانيها: إذا استدان أحدكم من الآخر دينا إلى أجل مسمى، إلى وقت محدد، فليكتب هذا، لقوله تعالى: فاكتبوه. وابتداء ليعلم أن الاستدانة لغير حاجة مكروهة، وذلك لأنك قد تعجز عن السداد والوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قد عظم النبي أمر الدين، فكان في بداياته عليه الصلاة والسلام إذا دعي إلى جنازة سأل: هل على صاحبها دين؟ إن قالوا نعم قال: هل ترك لدينه وفاء؟ إن قالوا نعم صلى عليه. أما إذا قالوا لم يترك لدينه وفاء أو عليه دين، قال: انطلقوا فصلوا على صاحبكم، ويمتنع هو من الصلاة على هذا المدين. فلما وسع الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتحت عليه الفتوحات، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فعليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من ذلك التخويف من أمور الاستدانة. ولذا ففي كل صلاة كان الرسول يصليها كان يتعاوذ في آخرها من المغرم والمأثم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وقبلها يقول: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. والمغرم الدين. فسألته عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم والمأثم، أي لماذا هذا؟ قال: يا عائشة، إن الرجل إذا غرم، يعني إذا استدان ولم يجد وفاء، حدث فكذب ووعد فأخلف، حدث فكذب ووعد فأخلف. فلذا كان النبي يتعوذ بالله من الاستدانة، من المغرم، من الديون. وإذا قدر واقترض شيئا يعطي مقابله رهنا، قد احتاج إلى شعير لأهل بيته كي يطحن، يصنع منه خبز إلى غير ذلك، فرهن ذراعه عند يهودي حتى يسدد له ثمن الشعير أو الشعير، ومن ثم يأخذ الدرع المرهونة. فالدين والاستدانة مكروهان، فاجتهد ألا تستدين. وإن دفعتك الحاجة والضرورة إلى الاستدانة فيلزمك أن تخلص نواياك لله وأن تعزم على السداد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أي إلى وقت محدد، فاكتبوه. واستحب العلماء أن يحدد وقت السداد، لأن عدم تحديده يضر بالدائن، يضر بالدائن، ويعين المدين على ظلمه إذا أراد أن يظلم. قل: أنا ما حدد لي وقت للسداد. فقطعا لهذا وإبعادا له، يستحب أن يسمى وقت الدين هذا. ويدخل في ذلك السلم، يدخل في قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، السلم. وما معنى السلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى المدينة فوجد أهل المدينة يسلفون، فقال: من أسلف فليسلف في وزن معلوم أو كيل معلوم وبثمن معلوم في صنف معلوم إلى أجل معلوم. ما معنى ذلك؟ أردت مثلا أن أشتري منك رزا، ولكن ليس عندك رز الآن، فأقول لك: أنت يتوقع أن يكون عندك رز في شهر رمضان؟ قلت: نعم، أنا أتاجر وأحضره، أو أرضي ستنتج في شهر رمضان. فأقول لك: أنا أريد طنا من الرز بسعر 1000 جنيه، نوع الرز رز مصري حبته عريضة، أوصف الرز توصيفا كاملا، وأحدد الثمن، وأحدد الوزن، وتسلمه لي في 1 رمضان، وخذ هذا المبلغ كاملا الآن. فأعطيته قيمة الطن، حددت الثمن، وحددت الوزن الذي هو طن، وحددت نوع الرز بدقة، وحددت وقت التسليم. فهذا يسمى السلم، وهي صورة مستثناة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. فأدخل العلماء السلم في الدين، وقالوا إن السلم هو السلف وزنا ومعنى. وعلى هذا يشرع بيع السلم في المواد الموصوفة في الذمة على النحو الذي ذكرتموه. اختلف العلماء في بعض المسائل في ذلك، كالشقق على المخططات ونحو ذلك، فأكثرهم يمنع لأنه لا سلم في العقارات التي لم تنشأ، وثم تفصيلات في هذا الصدد. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا أمر بالكتابة، ولكنه أمر استحباب لا إيجاب، فهو مستحب وليس بواجب. وقد ورد في الباب باب الاستحباب أو الإيجاب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم مسح ظهره فاستخرج كل ذرية هو خالقها، فرأى إنسانا من أضوائهم فقال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود عليه السلام. قال يا رب كم عمره؟ قال عمره 60 أو 40 سنة. قال يا ربي فإني وهبت من عمري 60 أو 40 سنة، يعني حتى يكمل 100. فلما حضرت آدم الوفاة قال قد بقي من عمري وقت، أعلمه الله بذلك. قيل له ألم تكن أعطيته لابنك داود؟ قال أنا ما أعطيته شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي فنسي ذريته، وعصى فعصى ذريته، ومن ثم أمر بالكتابة والإشهاد. وهذا الأمر أيضا للاستحباب لا للإيجاب، لقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فهذا الصارف عن الوجوب فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. كان العرب أميين، كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، فحتى لا يدلس أحد الخصمين على الآخر، إن كان الدائن يكتب والمدين لا يكتب إنما يوقع بدون كتابة، أمر أن يتدخل كاتب لأمن التدليس وأمن الغش. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب، لا يمتنع الكاتب من الكتابة، كما علمه الله فليكتب. قيل شكرا لنعمة الله عليك أيها الكاتب إذ علمك الكتابة، فشكرا لها وتأدية لشكر هذه النعمة اكتب بين الناس. قال تعالى كما علمه الله فليكتب. ومن الذي يملي؟ من الذي يملي الكاتب؟ وليملي للذي عليه الحق. المدين هو الذي يملي، حتى الذي يملي بينه ربنا في الكتاب العزيز. من الذي يملي على الكاتب؟ هل الدائن هو الذي يقول للكاتب اكتب أنني لي عند فلان مبلغ كذا، أو المدين هو الذي يملي؟ قال تعالى وليملل الذي عليه الحق. وفي البيع والشراء كذلك، بوب العلماء بباب صاحب السلعة أحق بالسوم. يعني أنت ذهبت تشتري شيئا من شخص، أنت وقفت معه تقول له بكم، يقول لك لا قل أنت بكم، كل هذا مفصول فيه. فصاحب السلعة أحق بالسوم. قال الرسول لبني النجار يا بني النجار ثمنوني بحائطكم. كان يريد أن يشتري منهم البستان الذي أقيم مكانه مسجد رسول الله، كان مصورا بحائط، فقال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم، تريدون أن تبيعوا حائطكم بستانكم بكم؟ أريد أن أشتريه. وهذا قطعا للنزاع والتشويشات. قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، يعني نحن لن نأخذ له ثمنا، إنما نأخذ ثمنه من الله عز وجل. فحسمت قضايا التسعير أو التثمين بأن صاحب السلعة أحق بالسوم، وكذلك المدين هو الذي يملي الكاتب، وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه. إياك أن تدلس يا من عليك الحق فإن ربك شهيد. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، ولا يبخس منه شيئا، لا تنقص شيئا يا صاحب، يا أيها المدين لا تنقص شيئا من المال الذي أخذته، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس أي ولا ينقص من الذي عليه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فيه جواز اقتراض السفيه، يجوز للسفيه أن يقترض إذا ضمنه ضامن، لقوله تعالى فليملل وليه بالعدل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، لا يفهم كيف يملي، فليملل وليه بالعدل. فليس الدائن هو الذي يملي، إنما المدين هو الذي يملل إن عجز عن الإملاء، أما أمل وليه بالعدل. قال تعالى فليملل وليه، ولي السفيه ولي الضعيف المدين هو الذي يملي لا الدائن، فليملل وليه بالعدل. ولمزيد من إثبات الحقوق وتوثيقها قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، استشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن الشاهدان لا يكونان من أهل الشرك ولا من اليهود ولا من النصارى، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهذا لتوثيق آكد للحق. وقد قال تعالى في شأن دفع الأموال إلى الأيتام عند البلوغ: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، حتى لا يأتي اليتيم الذي بلغ وينكر وقل أنا ما أخذت شيئا. فتوثيق للحق: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالشهود لا بد وأن يكونوا عدولا مرضيين، لا يكونوا فساق. وقد ترد بعض شهادات القوم أحيانا ليس لنص إنما لقرينة الحال، فقرينة الحال قد يعمل بها في بعض الأوقات. فمثلا ولد شهد لأبيه في قضية، أو ابن أب شهد لابنه في قضية، أو عامل شهد لصاحب المصنع في قضية، قد يتحفظ عليها في بعض الأحيان على حسب ما يبدو من القرائن. أو شخص قتل شخص آخر أباه، فجاءت قضية غير هذه القضية، فمن العلماء من يرد شهادة ابن المقتول على قاتل أبيه في غير مسألة القتل، في غير مسألة القتل. فالحاصل أن القاضي له أن ينظر في حال الشهود، وهل هم من الشهود المرضيين أم ليسوا من المرضيين. فقد تنتظم الآية ممن ترضون من الشهداء إبعاد ذوي الشهوات، أو إبعاد من يظن منه أن يخلف الشهادة. فقوله ممن ترضون من الشهداء ليست بقاصرة على عدالة الشهداء فقط، ليست بقاصرة على عدالة الشهداء فقط، إنما ينضم إليها عموم ما يرضي أهل الإسلام، عموم ما يرضي القضاة والمحكمين. ممن ترضون من الشهداء، هنا استلزم الأمر شاهدين من الرجال العدول المرضيين، أو شاهدا وامرأتان. وقد أضيف إلى ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال ما إذا لم نجد إلا شاهدا واحدا، فإن الرسول قضى بالشاهد مع اليمين، قضى بشاهد واحد مع اليمين في حال إذا لم نجد شاهدين. وهذا المذكور الشهادة على الأموال برجل وامرأتين أو رجلان من العدول المرضيين، في الشهادات على الأموال على البيع والشراء، ولكن ثم شهادات أخرى لا يجزي فيها رجلان ولا رجل وامرأتان كالشهادة على الحدود فلان زنى، لا تجزي فيه شهادة رجلين، بل إن شهد رجلان ولم يأتي ما يتمم الأربعة أقيم على الشاهدين الحد، لأن الله قال في كتابه الكريم في شأن قضايا الزنا، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالشهادة على الأموال تختلف عن الشهادة على الحدود، تختلف عن الشهادة في الإرضاع. فقد جاء إيهاب بن عزيز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجل إلى النبي فقال: إني تزوجت فلانا. فجاءت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا، هي امرأة واحدة التي أتت، قال: وهي كاذبة يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعها عنك، كيف وقد قيل. وأمره أن يفارق زوجته بناء على شهادة المرأة الواحدة. فهكذا شهادات الإرضاع تختلف عن شهادات الحدود، تختلف عن شهادات الأموال. وفي الأنكحة والطلاق يرى جمهور العلماء عدم تجويز شهادة النساء على عقود الأنكحة وعلى قسائم الطلاق، فهذا رأي الجمهور. فلا تقل آتي برجل وامرأتين في شهادات الطلاق أو الزواج، فإن هذا لا يصلح. قال تعالى في شأن شهادات الأموال: فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا؟ قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تنسى واحدة فتقوم الأخرى بالتذكير. وفي هذا دليل على ما قاله النبي أيضا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: يا رسول الله، وبما نقصان عقلنا وبما نقصان ديننا؟ قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ وليس للقاضي أن ينفرد بامرأة وإن كان معها محرمها فيسمع شهادتها وينفرد بالأخرى ويسمع شهادتها، بل هما معا. ويروى، والله أعلم بثبوت الرواية، أن أم الإمام الشافعي رحمه الله ورحمها دعيت إلى شهادة مع امرأة أخرى على مال، فأراد القاضي أن يسمع منها على انفراد ومن الأخرى على انفراد، امتنعت وقالت: ليس لك هذا. قال لها: لماذا ليس لي هذا؟ قالت: إن الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يمتنع الشهداء عن الحضور إذا ما دعاهم القضاء أو دعاهم المحكمون، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال تعالى: ولا تسأموا، لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا حتى لا تشكوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، كل يوم تبيع وتشتري من الأشخاص. صاحب بقالة وجاءك المندوب اليوم وغدا بصورة مستديمة، فتكتب صلاة وتقطع وتكتب وتقطع. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ليس عليكم إثم إذا تركتم الكتابة، فمفادوه أنك قد تأثم إذا لم تكتب الأشياء ذات الأهمية. قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، عند البيوع أشهدوا إذا تبايعتم، ولا يتعرض لكاتب بالأذى ولا يتعرض لشاهد بالأذى. قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، تصف بالفسق إذا تسببتم في إلحاق الضرر بالكاتب أو بالشهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، أي استدان أحدكم من الآخر مال في السفر ولم تجدوا كاتبا في رهان مقبوضة، أعطي مثلا الخاتم الذهب، إن كان معك لزوجتك خاتم ذهب أعطيه ساعة، أعطي أي شيء، فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ثم تحذير للشهود بقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة، فإن الشاهد إذا كتم الشهادة ارتكب كبيرة من عظائم الكبائر. قال تعالى فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه، فاجر قلبه. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيما يلحق بآيات الدين وما يتعلق بالديون، ما يريده العلماء تحت القاعدة كل دين جر نفعا فهو ربا. فإذا أقرضت شخصا مالا وأصبح يسكتك عن المطالبة بهدايا وعطاءات شيئا بعد شيء وهو قرض في الأصل، فهذا الانتفاع الذي جره القرض داخل في الربا. ولذا فإن عبد الله بن سلام قال لبعض أصحابه إنك بأرض الربا بها فاشي، يعني منتشر، فإذا أقرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا، فلا تقبله فإنه ربا. هذا، ويجوز عند استرداد الدين أن يتنازل الدائن عن شيء من ماله للمدين بطيب نفس إذا كان المدين معسرا. ولقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، فوجد عبد الله بن أبي حضرد مع كعب بن مالك ارتفعت الأصوات منهما، وإذا بكعب بن مالك يطالب عبد الله بن أبي حضرد بالدين الذي عليه، والآخر يعتذر ما عندي معسر. قال عليه الصلاة والسلام يا كعب بن مالك، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف، قال قد فعلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حضرد قم فاقضه، قم تصرف. ومما يلتحق بأبواب الدين مسألة يقول العلماء عنها مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، والتي من مضامينها أن شخصا مثلا له دين عند آخر يسترد بعد 3 سنوات، الدين مثلا 1,000,000، فقال له سدده لي الآن وأنا أخصم لك مبلغا، يعني أضع من الدين جزءا، 3,000,000 سدهم، 2,000,000 الآن وخلصني وأعطيك إيصالك، هل هذا جائز؟ تلك مسألة فيها بعض الاختلاف بين العلماء، ومن العلماء كابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجوزها ويقول لا مانع من مثل هذه الصورة، قل هي ضد الربا، ليست هي ربا، إنما هي ضد الربا، فيجوزها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه بعض الأمور المتعلقة بالديون، المتعلقة بالديون، والوقوف دوما عند كتاب الله وعند سنة رسول الله أسلم للدين بعيدا عن العواطف، والله تعالى أعلى وأعلم. أيها الإخوة، في هذه الآونة أعلن الأمريكان، ولا يخفى عليكم أن الأمريكان أهل كفر، أعلنوا عن القدس عاصمة لإسرائيل للدولة اليهودية، ومن الخطأ أن نسميها إسرائيل فاسمها الدولة اليهودية، إنما إسرائيل هو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم، فحتى لا ينال من اسمه ولا ينال من منزلته فالأولى أن يطلق عليها الدولة اليهودية. فالأمريكان قاتلهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون، قرروا أن تكون القدس عاصمة للدولة اليهودية. وأنتم لا يخفى عليكم قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولا يخفى عليكم أن القدس هذه بها المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، والذي هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى القبلتين، والذي اجتمع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء والمرسلين وصلى بهم إماما قبيل رحلة المعراج وفي ختام رحلة الإسراء، أي لما أسرى به إلى المسجد الأقصى صلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماوات، فهو مكان مبارك والصلاة هنالك مضاعفة، ما بين قائل أن الصلاة بخمسمائة صلاة فيما سواه من المساجد على ما ورد في بعض الأحاديث، وعلى ما ورد في أحاديث أخر أن الصلاة فيه تعدل 250 صلاة فيما سواه من المساجد. على أي حال، فهو مسجد مبارك والمنطقة حوله مباركة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والقدس كانت كما لا يخفى عاصمة لدولة فلسطين المسلمة، فالآن وقد تواطأ الأمريكان مع اليهود، وكما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، تواطؤوا على سلب أهل الإسلام حقا من عظيم حقوقهم ومسجدا من أعظم مساجدهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فجدير بالمسلمين أن ينتفضوا للدفاع عن مقدساتهم وعن الحرمات التي أمر الله عز وجل بتعظيمها. وقد وصف الله المساجد بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فكون اليهود يأتون إلى هذا المسجد المبارك الذي هو مصر الرسول عليه الصلاة والسلام ويخربونه ويمنعون المسلمين من الصلاة فيه ومن الأذان، فتلك طامة عياذا بالله، عياذا بالله منها، عياذا بالله منها، عياذا بالله منها. فعلى المسلمين حكاما ومحكومين أن يبذلوا قدر جهدهم وقدر استطاعتهم لاسترداد هذا المسجد الأقصى، لاسترداد هذا المسجد الأقصى بالصور التي شرعها الله سبحانه وسنها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ننتظر من الأمريكان الكفرة أن ينصروا دين الله الإسلام أبدا، بل الله قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، يعني إذا لا تبنوا على هذا التحقيق الذي ذكره الله في كتابه من كون أهل الكفر بعضهم أولياء بعض، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلينا كأهل إسلام أن تجتمع كلمتنا وأن نتحد وفق ما أمرنا الله به، إذ قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وليبذل كل قدر ما في جهده واستطاعته حاكما كان أو محكوما، فكل سيسأله ربه عما قدم تجاه مقدسات الله وتجاه حرمات الله. وبعده، وحتى ينصرنا الله سبحانه علينا بالتمسك بكتابه والتمسك بسنة رسوله حتى لا يسلط علينا هؤلاء الأشرار الشراذم الفجار. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. فإذا استقمنا على أمر الله ورسوله صرف الله عنا كيد الفجار وشرور الأشرار، وإن متنا أو قتلنا فكما قال أهل الإسلام في كتاب ربهم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. نسأل الله أن يحفظ على المسلمين حرماتهم ومقدساتهم ومساجدهم وأخواتهم الإيمانية. نسأل الله أن يحفظ على المسلمين بلادهم آمنة مطمئنة، وأن يصرف عنهم كيد الفجار وشرور الأشرار. اللهم آمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهلك، انصر دينك وكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ويا من شتت شمل أبرهة، ويا من أبعدت الفيل عن الكعبة البيت الحرام، اصرف شرور هؤلاء الأمريكان الكفرة واليهود الفجرة عن بيتك المقدس يا رب العالمين. أنت قادر، لا يعجزك شيء يا رب العالمين. هذا، واعلموا أيها الإخوة أن الله توعد هؤلاء اليهود المكرة بقوله إذ قال في سورة الإسراء: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أي إن عدتم إلى الإفساد في الأرض بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم آمين. أيها الإخوة، إخوانكم في هذا المسجد ينشئون بيتا لله، ينشئون بيتا لله في هذه البلدة الضمياط، ينشئون بيتا لله سبحانه. والحمد لله قد أقاموا صرحة، ويحتاج منكم إلى المعونات، فلينفق ذو سعة من سعته، وليبشر بقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وبقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صلوا وسلموا على البشير النذير، وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر.